أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الحكم فيما ذكره السيد الماتين إذا دخل الحمام وكان من نيته عدم إعطاء الأجرة للحمام فغسله باطل. تقدم الكلام في هذا الفارع سابقا على التفصيل، وقال رحمه الله: وكذا لو دخل الحمام وكان من نيته النسيئة ولم يعلم برضا الحمام كذلك غسله باطل. الدليل في هاتين مسألتين أو هذين الفرعين واحد، ما ذكرناه في عدم الإعطاء الأجرة يجري في النسيئة أيضا، لم يحرز رضاء المالك والحمامي، فحينئذ تصرفه يكون باطلا، وإن كان ظاهر الأمر أنه راض، ولكن هذا الظاهر لا يفيد إذا كان في الواقع عدم إعطاء الأجرة أو النسيئة حينئذ. هذا ما تقدم، إلا أنه قلنا في الصورة الثانية، وهو ما إذا دخل الحمام ونوى أن يعطي على النسيئة، يمكن تصحيح هذا الفرع بناء على جريان الفضولية في العبادات. إن قلنا بأن الفضولية تجري في العبادات يصح هذا الفرع، يقوم من الحكم بالصحة. وأما إذا قلنا بعدم جريان الفضولية في العبادات فالحكم ما ذكره السيد الماتين من أن غسله باطل. استدلوا على عدم جريان الفضولية في العبادات بأمور: الأمر الأول عدم تحقق قصد القربة منه، أن هذا الشخص لما يدخل الحمام وكان ناويا من ابتداء الأمر أن يكون نسيئة أجرة، نسيئة لا يعطي الأجرة نقدا بل نسيئة، أنه لم يتحقق منه قصد القربة، والغسل من العباديات يبطل الغسل بفقد قصد القربة. الأمر الثاني أن هذا الفعل أي الغسل مع هذه النية مبعد، هذا الفعل مبعد، عنوان المبعدية منطبق على هذا الفعل، والشيء والأمر العبادي إذا لم يكن مقربا يكون باطلا، فهو مبعد لا يمكن التقرب به إلى المولى. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث إطلاق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرئ مسلم أن يتصرف في ملك الغير إلا بطيب نفسه. هذا يشمل ما إذا كان من ابتداء الأمر غاصبا، أو كان يتصرف وهو ينوي إعطاء الأجرة نسيئة. الأمر الثالث أن الشيء قاعدة أن الشيء لا يتغير عما وقع عليه، هو نوى أن يكون نسيئة بعد ذلك يريد أن يعطي نقدا، أن الشيء لا يتغير عما وقع عليه. هذه القاعدة تمسكوا بها في جملة من الموارد، منها هذا المورد. والأمر الخامس ما ذكروه من الإجماع، قالوا الإجماع على بطلان هذه العبادة في هذه الصورة، والجميع قابل للمناقشة. أما الأول فلأن الفرض حصول قصد القربة مع تحقق سائر شرائط الغسل، كلامنا فيما إذا لم يكن قصد القربة أو شرط من شروط الغسل كان باطلا، كلامنا في فرض حصول قصد القربة. أنتم تعلمون أن النزاع بين الفقهاء في بعض الموارد نزاع صغروي، أن هذا الفقيه يقول لا يكون هذا لا يجب قصد القربة، لا يتحقق منه قصد القربة، ذاك الفقيه يقول بأن هذا يحصل منه قصد القربة، فالنزاع في حصول قصد القربة في صغروي، هذا يفرض فيما إذا كان قصد القربة وسائر الشرائط مفروض متحققة وذاك يقول لم يحرز، هذا يحتاج إلى إثباتات حينئذ. هذا هو الأمر الأول، كلامنا في ما إذا تحقق منه قصد القربة وتحقق منه سائر شروط الغسل فلا يمكن الإشكال عليه بأنه لم يكن هذا لم يتحقق منه قصد القربة. أما الأمر الثاني فلأن المبعدية إنما توجب البطلان إذا كانت دائمية، أما إذا كانت مادامية بحيث إذا رضي المحمامي بالنسيئة فلا يوجب البطلان. المبعدية إنما يوجب بطلان العبادة إذا كانت دائمية، أما إذا زول أو زيد مادامية إذا كانت مادامية زالت برضا صاحب المال فلا إشكال في أنه لا ينطبق عليه عنوان المعادية. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لامرئ مسلم أن يتصرف، يحل لامرئ مسلم إلا بطيب، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، هذا لا إطلاق له ليشمل ما إذا تحققت الإجازة بعد ذلك. ولذلك الفقهاء في بحث الفضولي لما يأتون إلى هذا الحديث يقولون أنه لا إطلاق له ليشمل المقام بعد تحقق الإجازة اللاحقة، هذا إذا لم يتحقق إجازة ورضا من المالك مطلقة صحيح، أما إذا تحققت الإجازة اللاحقة صح ذلك، ولذا قالوا بصحة عقد الفضولي حينئذ ولا إشكال فيه، وسيأتي تفصيل ذلك في بحث الفضولي. وأما قاعدة أن الشيء لم يتغير عما وقع عليه، هذه القاعدة ليست هي قاعدة ثابتة بدليل، هذه قاعدة، هذه القاعدة سيأتي إن شاء الله بحث عنها في أول الصلاة، أنه إذا نوى صلاة الظهر ثم بعد ذلك تبين أن هذه الصلاة أن ذمته مشغولة بكذا ينوي يبدل هذه النية إلى الصلاة التي في ذمته، يقولون لا أن الشيء لا يتغير عما يوقع عليه، هذه سيأتي بيان ذلك لا لأجل هذه القاعدة، لوجود نصوص وإجماعات في البين، فهذه القاعدة لم تثبت بدليل، ولو فرض ثبوتها فهي ثابتة في الحقائق المتأصلة دون الاعتباريات. الأمور الاعتبارية إنما يتصح هذه العقود برضا مقارن أو رضا لاحق، ولذا قلنا بأنه عقد الفضولي صحيح، عقد الفضولي إذا بناء على هذه القاعدة لا بد أن يكون باطلا حتى لو لحقته الإجازة، بينما الفقهاء يقولون بصحة العقد الفضولي، والشيء إذا لم يتغير عما وقع عليه كيف ينقلب هذا العقد الباطل إلى العقد الصحيح، فمعناه أنه في الاعتباريات لا تجري، إذا قلنا بصحتها فهي في الحقائق المتأصلة أي الوجودات الخارجية، وأما في الاعتباريات التي يلحقها الرضا مقارنا أو بعد ذلك لاحقا لا إشكال في صحته، ولذا قلنا بصحة عقد الفضولي. وأما الإجماع فهو غير متحقق في المقام، فمن جميع ذلك يمكن القول بصحة الغسل في هذا المورد، هو يدخل الحمام ويغتسل ناويا بالنسيئة لا لعدم إعطاء الأجر، هذا خارج عن مفروض الكلام، ناويا النسيئة، فيمكن القول بالصحة إذا رضي الحمامي بذلك، هذا هو الذي ذكروه. ويشهد لذلك أن الفقهاء المشهور بينهم أنهم يقولون بالشركة العينية في الحقوق، الزكاة، الخمس، السهم المبارك، هذه أغلب الفقهاء المشهور بين الفقهاء يقولون بالشركة العينية، أن هذا المال الموجود أمامنا قد تعلق بها الزكاة أو تعلق به الخمس أو تعلق به السهم المبارك، هذا المال شريك بين المالك وبين الفقير، كل بمقدار حصته، فلا يجوز لأحد ما التصرف بغير إذن الآخر، هذا هو الرأي المشهور بين الفقهاء في أن الحقوق الشرعية شركة عينية في المال. حينئذ لو لم يؤد شخص مدة من عمره الحقوق الشرعية لا الزكاة لا الحقوق الخمس واشتغلت ذمته بها، ثم بعد مرحلة من العمر يأتي عند الحاكم الشرعي ويحتسب ويرضى بذلك، كل الفقهاء يقولون بصحة عباداته السابقة، مع أن هذه العبادات السابقة قد وقعت في لباس اشترى من هذا المال المخمس، في مكان هذا المكان يشترك بها معه الفقير، حينئذ ويقولون بصحة العبادات السابقة، ولم يفت أحد من الفقهاء بقضاء تلك العبادات مع قولهم بشركة العينية. هذا دليل على جريان الفضولية في العبادات. فرضاء الحاكم الشرعي ومحاسبته مع الحاكم الشرعي يكشف عن صحة تلك العبادات، هذا هو يشهد لذلك. ثم بعد ذلك فالقول بصحة العبادة أو صحة الغسل فيما إذا نوى الغسل نسيئة، أي أنه يجعل العوض نسيئة، صحيح ولا إشكال فيه، وإن كان الأحوط الإعادة، هذا ما ذكره. ثم قال رحمه الله: ولو كان بناؤهما ولو كان بانيا على عدم إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس، ولو كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانيا على عدم إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام، ففي صحته إشكال. كلاهما يرضيان بالنسيئة، الحمام والحمامي والمغتسل، كلاهما راضيان بالنسيئة، استرضاه ولا إشكال فيه، لكن كان بناؤه على عدم إعطاء الأجرة أو كان بناؤه على إعطاء الأجرة من المال الحرام، يسرق من شخص آخر ويدفع للمغتسل، ففي صحة الغسل إشكالون. منشأ الإشكال هو أنه هنا أن المعاملة أي الأجرة بناء على أن هذه من الأجرة، أو أن هنا إباحة بناء على كون هذه إباحة كما تقدم بيانه، أن هذا إنما يتقوم بالرضاء الواقعي، فإذا كان هناك رضاء واقعي صحت هذه المعاملة، صحت هذه الأجرة، صحت تصرف في هذه، حينئذ هذا رضاء واقعي حاصل في المقام، إذ هما راضيان بالنسيئة. فإذا كانا راضيين بالنسيئة والرضاء الواقعي متحقق، حينئذ هذا يدخل الحمام ويغتسل فغسله صحيح، لكن ذمته اشتغلت بالأجرة وبالعوض، لو دفع الأجرة والعوض صحت هذه، ولو لم يدفعها فتبقى ذمته مشغولة بالعوض. إذا الرضا حاصل منهما، مفروض الكلام أن الحمامي والمغتسل راضيان بالنسيئة، لكن المغتسل إنما أراد أن يعطيه مالا حراما أو لا يعطيه حينئذ، فحينئذ الغسل صحيح لأن الرضا الواقعي متحقق، وإنما تشتغل ذمته هذا المغتسل بالعوض، هذا واضح. وأما إذا قلنا أنه ليس الأمر كذلك، لا مجرد الرضاء الواقعي، بل أن المعاملات كما تقدم سابقا منوط بدفع الأجرة خارجا، الرضاء الواقعي مقيد بدفع الأجرة، فلو كان بانيا على عدم دفع الأجرة حينئذ هذا لم يتحقق ذاك الرضاء، حينئذ الرضاء المعاملي عند العرف متقوم بدفع الأجرة. فإذا كان بانيا على عدم نسيئة أو بانيا على عدم إعطاء الأجرة من المال الحرامي، فالرضاء لم يتحقق حينئذ فتبطل المعاملة من هذه الناحية. ولو شككنا في أن هناك رضاء أو لا، إصالة العدم جار، فحينئذ غسله باطل من هذه الناحية. لو شككنا في أن الحمامي يرضى بذلك فيما إذا ناوى النسيئة، أو يرضى بذلك فيما إذا أعطى الأجرة من المال الحرام، نشك في ذلك، إصالة العدم جار، فيشكل صحة وضوئه، ونرجح هذا الجانب على صحة وضوئه صحة غسله. فالمسألة مبنية على هذين الاحتمالين، الاحتمال الثاني هو الأقوى لأن ما ذكرناه سابقا، من أن الرضاء المعاملين متقوم بدفع الأجرة، فلو كان ناويا بالنسي على النسيئة أو كان ناويا على إعطاء الأجرة من الحرامي لم يملكه ولم يملك هذا الحرام ذلك الحمامي فغسله باطل حينئذ من هذه الناحية. ثم قال مسألة أخرى، قال إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه لأن صاحب الحطب يستحق عوض حطبه ولا يصير شريكا في الماء ولا صاحب حق فيه. هذه المسألة سيادة لا يختص بما ذكره في الحطب المغصوب بل يجري الآن في النفط المغصوب بل يجري في الكهرباء المغصوب أيضا، لو سخن الماء بشيء مغصوب من حطب مغصوب أو نفط مغصوب أو كهرباء مغصوب هل يضمن هذا المغتسل مجرد عوض لصاحب الحطب أو أن لصاحب الحطب حق أو شركة مالية في هذا الماء المسخن؟ كلام في هذا سيأتي إن شاء الله في الغصب وفي كتاب البيع أن الحرارة وأمثال الحرارة من الأعراض ليست هي من الموجودات الخارجية المتعينة المتأصلة حينئذ، والأعراض لا تقابل بالمال، أن المال إنما تقابل مقابل الأعيان، أما الأعراض لا تقابل هي آثار وليست هي من الأعيان حتى تقابل بالمال، هذا سيأتي إن شاء الله في بحث البيع. المقام من هذا القبيل إن تسخين الماء بالحطب المغصوب بالكهرباء المغصوب بالنفط المغصوب إنما يحدث أثرا في هذا الماء، وهذا الأثر اعتبار والإعارض وليس عين في العين في هذا الماء، فإذا لم يكن عينا صاحب الحطب لا له شركة في هذا المال ولا له حق في هذا الماء، فهو لم يثبت له شركة عينية في هذا الماء ولم يثبت له حق في هذا الماء، وإنما على المسخن أن يعطي أجور حطبه أجور كهربائه أجور من؟ أجور النفط، ثمن النفط وثمن الكهرباء ليس أكثر من ذلك، هذا هو الذي ذكر وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في كتاب البيع، أن البيع والمعاملات المالية إنما تقع على الأعيان وأما الأعراض والآثار فلم تكن هي مورد المعاملة وإنما هي عرض من الأعراض. صحيح أن صاحب المال الذي استعمله بغير إذن المالك تشتغل ذمته بالعوض، هذه المسألة في المقام صحيح ولا إشكال فيه، فإن صاحب الحطب لم يثبت له شركة عينية في هذا الماء المسخن ولا يثبت حقا في هذا الماء أيضا، إلا إذا كان هناك من التصرف يحدث أثرا عينيا في الماء أو أثرا عينيا في العين، مثال ذلك الصبغ المغصوب إذا أحدث عينا في الماء في الثوب المغصوب في الثوب يثبت لصاحب الصبغ شركة في هذا العين أو أنه يثبت له حق في هذا العين أي في الثوب. أما إذا قلنا بأن الثوب أيضا مثل الصبغ أيضا مثل الحرارة فيه إنما هو أثر، فحينئذ تشتغل ذمة هذا الشخص بقيمة الصبغ ولا يثبت لصاحب الصبغ لا شركة عينية في هذا الثوب ولا حق فيه، وإنما يثبت العوض على صاحبه، هذا ما يتعلق بهذه المسألة والحكم صحيح لا إشكال فيه.